الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، بل هو خير لكم. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن الله جل وعلا هو وحده الذي يعلم علم الحال وعلم المآل، فهو الذي يملك مقادير الأمور ويعلم ما تؤول إليه الأمور. قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يؤول إليه الحال، ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. وهذا هو السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة. فلا يعلم العلم ولا يملك القدرة إلا رب السماوات والأرض جل جلاله. ولذلك فإن العبد قد يتمنى الشيء وفي هذا الشيء هلاك هذا العبد، لأن العبد لا يعلم علم المآل، وإنما ينظر إلى الحال الذي يراه بعينيه في تلك اللحظة. ولذا فنحن نقول في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فالإنسان لا يعلم مآل هذه الأشياء. وإن كنا ننظر إلى أحوال الأمة المسلمة الآن، فنبكي الدماء بدل الدموع على ما آلت إليه الأمة المسلمة من الذل والهوان والعار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكننا كلنا على يقين من أن النصرة ستكون لدين رب العالمين ودين سيد المرسلين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا نبي الله يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب والتقطه بعض السيارة، واشتراه بعد ذلك عزيز مصر بثمن ضخم، دراهم معدودة، وأصبح يوسف نبي الله عز وجل أصبح عبدا رقيقا في بيت عزيز مصر. وعلى الرغم من ذلك، لأن الله عز وجل يعلم علم المآل وعلم الحال، قال جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فأين التمكين إذا كان يوسف قد أصبح عبدا رقيقا؟ كلا، فإن الله عز وجل يعلم يقينا من أن يوسف عليه السلام بعد فترة من الزمان سيصبح عزيز هذه البلاد، أي سيصبح عزيز مصر بفضل الله وقدره وقوته سبحانه وتعالى. وبالفعل تمر الأيام تلو الأيام، ويصبح يوسف عليه السلام عزيز مصر، كل ذلك بفضل الله وبقوته. فكانت المحنة هي عين المنحة، وكم من محن يعيشها الناس وينظرون إليها بعين الحال لا بعين المآل، فلا يدرون أن تلك المحنة هي عين المنحة بإذن الله جل وعلا. أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ابتليت واتهمت في أعز ما تملكه كل فتاة على وجه الأرض،
تتهم ام عائشة في عرضها ولا حول ولا قوة الا بالله، وهي الزهرة النقية التقية التي نبتت في حقل الاسلام وسقيت دماء الوحي وتربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويتهم النبي في حرمته وهو القائم على صيانة حرمات الامة، ويتهم الصديق في ابنته وهو صديق الامة الاعظم والاكبر. وعلى الرغم من ذلك تكون المحنة هي عين المنحة بفضل الله جل وعلا، فتمر الايام وينقطع الوحي، وتنظر عائشة الى امها وابيها بعدما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشة ان كنت الممت بذنب فتوبي الى الله واستغفري، فان العبد اذا اذنب ثم تاب تاب الله عليه، وان كنت بريئة فسوف يبرئك الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فتقول امنا عائشة في حزن شديد كاد ان يقطع كبدها وان يمزق قلبها، تقول يا امه اجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول امها والله يا بنيتي لا اجد ما اجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر بحنان وتحنان وحزن شديد الى ابيها، يا ابي اجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الصديق والله يا بنيتي لا اجد ما ارد به ولا اجد ما اجيب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقرص الدمع في عين امنا عائشة وتقول والله لا اجد لي ولكم مثلا الا كقول والد يوسف، ونسيت اسم يعقوب، الا كقول والد يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل على هذا البلاء والله المستعان على ما يصف به اعداء الاسلام دين الله عز وجل. واذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي في تلك اللحظات، واذا به يفرج عنه ويصر عن النبي فيقول ابشري يا عائشة فلقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فتقول امها يا عائشة قومي فاحمدي رسول الله. فتقول امنا والله لا احمد رسول الله ولكني احمد الله الذي انزل براءتي من فوق سبع سماوات. وتتنزل الايات ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكانت المحنة هي عين المنحة بفضل الله عز وجل، فاصبحت براءة امنا عائشة تتلى في المحاريب وفي جلسات القرآن الى قيام الساعة بفضل الله عز وجل. بل ها هي ام موسى عليه السلام يأمرها الله عز وجل واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا قست عليه فالقيه في اليم ويأتي وعد الحق جل جلاله ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك. وفوق ذلك فالهدية اذا جاءت من الملك جل جلاله تأتي مضمخة بطيبها وجاعلوه من المرسلين. وبالفعل تمتثل ام موسى لامر الله عز وجل، مع ان العقل ينكر ذلك، كيف بام تلقي طفلها في النيل حتى يغرق، ولكن الله عز وجل يحفظه على عينه ويكلأه سبحانه وتعالى. واذا بها تلقي ولدها ويتهادى التابوت الذي يحمل موسى عليه السلام حتى يقف امام قصر فرعون الطاغية الذي كان يقتل الاولاد الذين يولدون في هذا العام، الذي كان يقتلهم في كل عام، فقال القط لا اقتل سنة واترك سنة. فكانت السنة التي ترك فيها القط هي التي ولد فيها هارون، وكانت السنة التي يريد فيها القط هي السنة التي ولد فيها موسى عليه السلام. ويصل موسى عليه السلام في هذا التابوت الصغير الى بيت فرعون ويأخذه الحرس ويدخلون على امرأة فرعون. اول ما تنظر الى موسى عليه السلام تقول قرة عين لي ولك وكما جاء في الحديث الضعيف ان جبريل عليه السلام قال للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال لو قال فرعون قرة عين لك ولي لهداه الله لحبه لموسى، ولكن فرعون قال قرة عين لك انت اما لي فلا. والسؤال هنا ما الذي حمل امرأة فرعون على ان تقول من اول نظرة الى موسى عليه السلام الى ان تقول قرة عين لي ولك؟ كل ذلك بستار شفاف وضعه الحق جل جلاله على موسى عليه السلام. ما هو؟ قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولذا جاء في بعض الاثار الاسرائيلية انه سئل ابليس هل احببت احدا من البشر مع انك اقسمت بعزة الله جل وعلا وجلاله على ان تغوي بني ادم من المؤمنين؟ فقال ابليس احببت رجلا واحدا وهو موسى عليه السلام لان الله عز وجل قد القى عليه محبة منه فلم استطع ان ابغضه ابدا. والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يتربى موسى عليه السلام في بيت فرعون ويغذى من طعام واكل وشراب فرعون، ثم يصبح بعد ذلك نبيا رسولا ويرجع مرة اخرى ليصدع بكلمة الحق امام فرعون، كل ذلك نصرة لدين الله جل وعلا، ويرجع قبل ذلك الى امه بموعود الله عز وجل. فكانت المحنة هي عين المنحة بفضل الله عز وجل. بل لما صحب موسى الخضر عليهما السلام ليتعلم على يديه العلم الذي لم يتعلمه، ما الذي حدث؟ واذا به يمر مع الخضر على سفينة فيركبان تلك السفينة، فيقوم الخضر عليه السلام فيخلق جزءا يسيرا من تلك السفينة، فيتعجب نبي الله موسى، ثم يمضي كل واحد منهما بعد ذلك ويأتيان ويمران على غلام صغير، واذا بالخضر يذبح هذا الغلام الصغير الذي لم يبلغ الحلم، فيتعجب نبي الله موسى. ثم مرة ثالثة يدخلان قرية فيطلبان من اهلها طعاما فيأبى اهل هذه القرية، واذا بالخضر عليه السلام يقوم ليبني جدارا ليتيمين فيتعجب نبي الله موسى. فكل الذي رآه هو عين الشر، ولكنه لا يعلم علم المآل وانما ينظر الى الحال الذي امامه، فتعجب وسأل الخضر عليه السلام عن سبب ذلك، فقال له الخضر الذي علمه الله عز وجل علم الحال والمآل، قال له اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصبة، هذه هي العلة وهذا هو السبب. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة، وهذا هو السبب الثالث. واما السبب الثالث واما الجبار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري، اي كان ذلك بوحي من الله عز وجل. فالخضر عليه السلام الذي علمه الله عز وجل علم الحال وعلم المآل يخبر موسى عن العجب العجاب الذي رأى وعن سبب فعل هذه الاشياء. والامام احمد رحمة الله عليه الذي تعرض لفتنة ومحنة خلق القرآن فيثبت ثبات الجبال السم الراسيات، وعلى الرغم من ذلك حينما تحمل هذا الاذى والعذاب في سبيل الله عز وجل خرج من تلك المحنة كالذهب الصافي بعد تنقيته ليصبح اماما لاهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. فكان الامام بعد المحنة افضل منه قبل المحنة، وكذلك ما حدث لجريج العابد، وهذا اخر ما نقصه على حضراتكم. جريج العابد الذي جاء حديثه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثة، وذكر منهم صاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ له صومعة، كان يتعبد لله عز وجل في تلك الصومعة، فتذاكر بنو اسرائيل عبادة جريج فارادوا ان يسكنوه، جاءوا الى ابنة ملك البلاد وكانت بغيا، فقال لها نريد منك ان تفتني جريجا، فقالت لكم ذلك، وكانت بارعة الجمال وكانت يتمثل بحسنها وجمالها، فذهبت وتعرضت لجريج الذي تحصن بالايمان والتوحيد لله عز وجل، فابى ان يفعل ذلك وابى ان يقع في تلك الفاحشة، واذا بها تشعر بعجز شديد. كل هذا الجمال والرجل لا يتأثر، واذا بها تعرض نفسها لراع يأوي الى صومعة جريج فيزني بها عياذا بالله، فحملت. فلما وضعت جاءت الى هؤلاء القوم وقالت هذا ولد جريج من الزنا، واذا بهم يقومون هذا الرجل الصالح يزني بتلك المرأة ويفعل كذا وكذا، فيذهبون جميعا لهدم صومعة جريج. فلما سمع جريج صوت المطارق واذا به ينظر فيقول على رفقكم، وينزل جريج من تلك الصومعة فيقولون له يا داعر يا ثاني فعلت وفعلت، واذا بجريج يلتجئ الى الله عز وجل يقول دعوني حتى اصلي ركعتين لله. فهذا هو صدق اللجوء الى الله عز وجل. فالأمة تحتاج إلى أن تلجع إلى ربها عز وجل لا بالكلام فحسب، بل بالعبادة والتوحيد لله عز وجل. فيقوم جريج ويتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يقوم ويقول أين الغلام؟ فيقولون ها هو، وإذا به ينخث الغلام نخسة في بطنه، فيقول من أبوك؟ فيقول أبي فلان من راعي. فيتعجب القوم، ينطق الله عز وجل لجريج طفلا وليدا ان هذه لكرامة عظيمة، فيقولون له نبني لك بيتك او صومعتك مرة اخرى بالذهب والفضة، فيقول لا بل اعيدها بالطين كما كان. فكان جريج بعد تلك المحنة افضل منه قبل تلك المحنة، علموا ان هذا الرجل رجل صالح وانه لا يتطرق اليه فعل المعصية بحال من الاحوال، لان قلبه قد تعلق بالله عز وجل. بل قد ينظر العبد الى هذا البلاء الذي يتعرض له على انه محنة وفتنة شديدة، مع ان الله عز وجل انما يريد ان يرحمه بهذا البلاء. تدبر معي ما كان من امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. فلو اراد الله بك خيرا لابتلاك. فهذا هو قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي رواية الترمذي ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ماله وولده ونفسه حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئة. فالله عز وجل يريد ان ينقيه من الذنوب والخطايا، والعبد انما ينظر الى الحال، ينظر انه مبتلى، ولكن الله عز وجل يريد ان ينقيه من كل تلك الذنوب والمعاصي بهذا البلاء الذي يسلطه عليه جل وعلا. بل وفي البخاري ان الله عز وجل قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتين اي بعينين ثم رضي بقضائي لم يكن له جزاء عندي الا الجنة. وفي البخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ الله صفيه حبيبه امه اباه اي احد يحبه في الدنيا، من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنة. بل يقول صلى الله عليه وسلم موضحا هذا الاجر العظيم لكل من رضي بقضاء الله عز وجل، كما في الترمذي بسند حسن ان الله عز وجل يكلم ملائكته فيقول اذهبوا واقبضوا نفس ابن عبد المؤمن، اي اقبضوا ابنه، فيذهبون ويرجعون ثم يقول لهم الحق جل جلاله كيف وجدتم عبدي وهو اعلم، فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع، اول ما مات ولده قال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، وجدناه يحمدك ويسترجع، فيقول جل وعلا كما في الترمذي بسند حسن ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا الله، كل هذا بصبر، نعم بصبر على موت الولد اجل، بيت في الجنة واسمه بيت الحمد، والاسم يدل على النعيم كله وعلى الراحة كلها، بيت الحمد. بل وعند الحاكم وابن حبان بسند حسن، وتدبر معي الى هذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة. يكتب الله عز وجل لك مثلا الفردوس، اللهم ارزقنا الفردوس يا رب، يكتب لعبده درجة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، عمله مقصر لا يستطيع ان يبلغ درجة في الدوس، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه تلك الدرجة في الجنة. يا الله، يعني العبد يسلط عليه كل هذا البلاء، والله عز وجل انما يريد من هذا البلاء ان يرفعه الى تلك الدرجة في جنة الرحمن جل وعلا. فاذا ما كان يوم القيامة تبدلت الاحوال وتغيرت الامور باذن الرحيم الغفور سبحانه وتعالى، فاهل البلاء في الدنيا الذين صبروا على تعب البلاء وعلى مشقة المرض وعلى مشقة كل هذه الابتلاءات، يوم القيامة يحسبهم كل اهل العاصية على ما ينالونه من الثواب من الله عز وجل. كما في الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود اهل العافية يوم القيامة اذا رأوا الثواب الذي يناله اهل البلاء ان لو قرضت جلودهم بالمقاريض في الدنيا. يعني يتمنى اهل العافية لو ان اجسادهم قرضت بالمقاريض مما يرون من الاجر والثواب الذي يتنزل يوم القيامة على اهل البلاء. والفقير الذي عانى من الحرمان، الذي لم يجد لقمة العيش، الذي ما وجد عملا يعينه على لأواء الدنيا وعلى كل متطلبات الحياة، هذا الفقير الذي صبر على ضنك العيش يجبر الله عز وجل كتره يوم القيامة بأن يدخله قبل الغني بخمسمائة عام، أي بنصف يوم من أيام الله عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يا الله، كما ورد الحديث في الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل اغنياء المؤمنين بنصف يوم، وفي رواية بخمسمائة سنة. فتتبدل الاحوال، فالفقير لو نظر الى المآل لرضي بحاله الذي يعيش عليه الان، يقول: لا بأس ان اعيش فقيرا طالما اني سأدخل الجنة قبل اغنياء المؤمنين بخمسمائة سنة. 500 سنة، يعني قدر لا يعلمه الا الله عز وجل. كم يبلغ عمره الذي تعيشه والذي تجمعه في الدنيا، كم يبلغ وكم تتمتع من هذا الحطام الزائل الذي نراه امام اعيننا، وما من لذة في الدنيا الا وتعقبها الحسرة ويعقبها الندم ويعقبها الاسى والحزن. وعلى الرغم من ذلك الجنة ليس فيها حزن ولا كدر ولا شقاء ولا اي شيء يتعب الانسان ابدا، كلها نعيم. وعلى الرغم من ذلك يدخل الفقير قبل الغني بخمسمائة سنة. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بانعم اهل الدنيا. تخيل، هذا الرجل الذي تنعم في الدنيا نعيما ما تمتعه حتى قارون، هذا الرجل لو يعلم علم المآل ما رضى لنفسه بهذا النعيم الا ان ينفقه في رضا الله عز وجل. يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار، اعاذ الله واياكم منها، فيغمس غمسة واحدة في النار. غمسة، ماذا تمثل تلك الغمسة؟ لا شيء. واذا بالحق جل جلاله يسأله: عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. نسي كل نعيم مع اول غمسة، مع انه لو علم يقينا من قلبه وهو يعيش في الدنيا انه سينسى كل نعيم بغمسة، لأنفخ كل ماله في سبيل الله عز وجل، ولجعل نفسه وماله وولده لله عز وجل. ويؤتى في المقابل، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا ولكنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الله ألقى في نفسه علم الحال والمآل، علم هذا العبد يقينا أن الله سيجزل له العطاء يوم القيامة، فصبر واحتسب ورضي عن قضاء الله وأطاع الله عز وجل وجعل حياته كلها وقفا لله عز وجل. فإذا جاء يوم القيامة يغمس غمسة في الجنة، ثم يسأله الحق جل جلاله: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. هذا العبد الذي يغض بصره في الدنيا ويحرم نفسه من متعة النظر الى النساء، ولا حول ولا قوة الا بالله، واذا به يأتي يوم القيامة فيتنعم بالنظر الى وجه العلي الكريم سبحانه وتعالى. وهذا العبد الذي يحرم نفسه من الجوع، الذي يحرم نفسه من الطعام والشراب والشهوة وكل شيء ويصبح صائما ويمسي قائما لله عز وجل، يجبر الله عز وجل كسره يوم القيامة، كما صح في البخاري بأن هذا العبد يدخل من باب الريان فيرتوي من كل متعة حرم نفسه منها في الدنيا، ليس ماء فحسب، وإنما يتنعم من كل نعيم حرم نفسه منه في الدنيا. فالله عز وجل هو الذي يعلم علم الحال وعلم المآل، أما نحن فلا ننظر إلا إلى الحال الذي نراه بأعيننا، فلو علمنا علم المآل لرضينا بقضاء الله عز وجل في كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى، ولعلمنا يقينا بأن النصرة ستكون لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار. رجل يؤتى به يوم القيامة فيأمر الله عز وجل ملائكته ويقول: عرضوا عليه صغار ذنوبه واحفظوا عنه كبارها. لا تعرضوا عليه كبائر الذنوب التي ارتكبها، وإنما عرضوا عليه صغار الذنوب. فيعرض عليه صغار الذنوب فيسأله ربه عز وجل: قد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يقول: بلى يا رب. وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا رب. حتى إذا ما ظن العبد أنه هالك وأنه من أهل النار، قال جل وعلا: اجعلوا مكان كل سيئة حسنة. فيقول الرجل: ربي إني لا أرى ذنوبا قد عملتها. يعني طالما الصغائر تحولت الى حسنات، طب بالمرة نشوف الكبائر. شوف ايه. فلو علم هذا العبد ان الله عز وجل سيبدل حسنات، سيبدل سيئاته الى حسنات، لطلب من بادئ الامر ان يعرض الله عز وجل عليه الكبائر الذنوب. اجل والله. فنحن لا نعلم الا علم الحال. والمتأمل في احوال هذه الامة الميمونة المباركة التي تعيش الآن بلاء وضنكا لا يعلمه إلا الله. ما نعلم والله من خلال القراءات في كتب السير والمغازي والتواريخ حالا مرت به الأمة كحال الأمة في تلك الأيام. فلقد تكالبت عليها أمم الأرض جميعا لكي ينهشوا لحم تلك الأمة، كما صح بذلك الحديث عند ابن ماجة بسند صحيح عن ثوبان أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. هذا الذي حدث الآن، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو الذي أرضى بالأمة إلى هذا الحال من الذل والهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو أحبت الأمة ربها عز وجل وأحبت نبيها وعاشت في شرع ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم لجاء النصر من كل مكان، بل ولأمر الله السماوات والأرض أن تنزل بركتها وأن تخرج بركتها، ولعاش الناس في وئام وحب ورخاء وسعادة لا يعلمها إلا رب الكون جل جلاله. فالأمة تحتاج أن تصحح مسيرها مرة أخرى. تحتاج الأمة أن تراجع نفسها في توحيد الله عز وجل لكي يصحح التوحيد مرة أخرى. فمن أجل هذا التوحيد ومن أجل لا إله إلا الله خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق المكلفين وأرسل إليهم هؤلاء الرسل من أجل لا إله إلا الله فقط. فبلا إله إلا الله تدخل الجنة وبغيرها تخلد في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. نحتاج أن نصحح التوحيد مرة أخرى، وأن نصحح العبادات، وأن نحسن المعاملات مرة أخرى، تلك المعاملات التي تحتاج والله إلى خطب كثيرة على تلك المعاملات السيئة التي وصل اليها المسلمون، ولا حول ولا قوة الا بالله، وكل ذلك لبعدهم عن الله عز وجل، او لبعدهم عن الدين الصحيح الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما تراه الان من تسلط امم الارض الكافرة على بلاد المسلمين، كل ذلك بقدر الله عز وجل، لا يكون ذلك الا بقدر الله، ولله عز وجل سنن ربانية. فلو عادت الامة الى الله لجعل الله عز وجل السنة تحابي المؤمنين اذا عادوا الى الله. ولذلك صح في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون والفعل التعقيب والسرعة، ايستطيع المسلمون ان يقتلوهم في غمضة عين، فيجري اليهودي ويختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر. هل هناك شجر يتكلم؟ هل هناك حجر يتكلم؟ لا، ولكن الله يغير نواميس الكون للعبد المؤمن اذا عاد الى الله عز وجل. فينطق الله الحجر والشجر، ينادي: يا عبد الله، يا مسلم، تعال خلف يهودي، تعال فاقتله، الا شجر الغرقة فانه من شجر اليهود. بل وفي حديث رواه مسلم عن ابي هريره ان الحبيب صلى الله عليه وسلم جلس يوما بين اصحابه فقال: تعلمون مدينه جارب منها في البحر وجارب منها في البر؟ قالوا: اجل يا رسول الله. قال: فانه لا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق. قال الامام النووي نقلا عن القاضي عياض: والمحفوظ انهم من بني اسماعيل، والغلط جاء من الراوي، اي يغزوها 70,000 من بني اسماعيل، اي من مسلم العرب لا من مسلم العجم. ولو صحت الروايتان فتكون هذه نصرة من الله عز وجل، فتكون النصرة على يد مسلم العرب ومسلم العجم. فلا يقاتلون بسهم ولا برمح، اذا وصل الى المدينة لا يقاتلون لا بسهم ولا برمح ولا بسيف، وانما سلاحهم التهليل والتسبيح والتحميد، فيقولون جميعا: لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط شقها الذي في البحر، ويقولون: لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط شقها الذي في البر. فاذا ما قالوها في المرة الثالثة لا اله الا الله والله اكبر، سقطت المدينة كلها، ودخل المسلمون ففتحوا القلوب قبل الامصار. هذا وعد الصادق صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه احمد بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الامر، اي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، اي كل الكرة الارضية. وهذا لم يحدث حتى في عهد النبي، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد اتباعهم حتى يومنا هذا، ولكنه سيحدث. لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا وضر، لا بيت في مدينة ولا في صحراء ولا في ريف ولا في اي مكان، الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل دليل. عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الكفر واهله. هذا وعد الصادق صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الكلام ان المؤمنين، ان المسلمين لو عادوا وحققوا الايمان والتوحيد لرب العالمين، وعاشوا مع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لبدل الله عز وجل هذا الذل الى عز بفضل الله عز وجل. ثقتك في الله تجعل الكون كله يتغير. سعد بن ابي وقاص في معركة القادسية، اما مر سعد ومعه 10,000 من الجنود الموحدين، اما مروا بخيولهم على نهر دجلة والفرات؟ مروا، حتى اما وصلوا الى الجهة الاخرى قال سعد بن ابي وقاص: والله لو كان فينا رجل واحد عنده مثقال ذرة من ضعف اليقين بالله لغرقنا جميعا. يقين وتوكل على الله عز وجل. ومن البشريات الجميلة التي تحمل السكينة والطمأنينة في قلب المؤمن ان تلك الاحداث التي حدثت في امريكا، وتسلط تلك البلاد على تلك البلد الضعيفة المسكينة افغانستان، وعلى سائر بلاد المسلمين، كل ذلك بشرى من الله عز وجل بالنصر ان شاء الله. لماذا؟ لان الله عز وجل قال ذلك: ويتخذ منكم شهداء. فنحسب كل من مات في افغانستان، وكل من مات في فلسطين، وكل من مات في الشيشان او في اي بلد مسلم، نحسبهم شهداء ان شاء الله. وامام هذا وامام هذا الفوز وهذا الطوفان العظيم من الشهداء الذين ضمخت دماؤهم في سبيل الله عز وجل، امام هذا القدر من هؤلاء الاصفياء الاتقياء، يسلم 6000 امريكي بفضل الله عز وجل. تخيل منذ تلك الاحداث الى يومنا هذا 6000 امريكي لامس الايمان شغاف قلبهم، واصبحوا الان يوحدون الله عز وجل ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6000 امريكي، من الذي يحيا قلوبهم؟ اله مع الله؟ لا اله غيره ولا رب سواه. فالدين دين الله عز وجل، والله ناصر دينه لا محاله. 6000 امريكي لم يسمعوا عن الاسلام قبل هذا اليوم ابدا. ولما قام الاعلام الغربي بعرض الاسلام على انه دين يدعو الى العنف والارهاب والتشدد وكذا وكذا، وقام الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في واشنطن وقرأ آية من سورة المائدة من كتاب الله عز وجل: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. في اليوم الثاني يسأل كل امريكي عن مصحف مترجم لكي يقرأ تلك الآية في كتاب الله. ونفذت كل النسخ المطبوعة باللغة الانجليزية والفرنسية والالمانية من امريكا وانجلترا والمانيا وفرنسا، واذا ب6000 في امريكا فقط يعلنون التوحيد لله عز وجل. سبحان الله. وكأن الله يصطفي هؤلاء الشهداء ويموت اقواما من اجل ان يحيي اقواما اخرين. فهؤلاء الذين اسلموا في امريكا اصبحوا الان اخوانا لنا، يساندوننا وينصروننا ويؤيدون دين الله عز وجل. نصرة عظيمة من الله. فنحن لا نعلم الا الحال، فنحن نظرنا الى الحال ان امريكا تريد ان تقضي على افغانستان ولم يستطيع والله. فلو حسب احدكم بمقياس اهل الدنيا عدد القنابل والمتفجرات التي اسقطتها امريكا في ليلة واحدة فقط على افغانستان، لكانت تلك المتفجرات كفيلة بان تقضي على افغانستان وان تمحوها من على خريطة العالم. وعلى الرغم من ذلك في كل يوم يلقون تلك القنابل والمتفجرات، ومع ذلك افغانستان كما هي بفضل الله وعنايته سبحانه وتعالى. فالدين دين الله عز وجل، فلا نيأس ولا نقنط، لا نيأس ولا نقنط، ونحن نعلم يقينا ان الله ناصر دينه لا محالة. فنسأل الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في افغانستان، اللهم انصر اخواننا في الشيشان، وانصر اخواننا في كل مكان. اللهم انهم جوع فاطعمهم، اللهم انهم عراض فاقصهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم دمر اليهود اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر. اين في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود؟ سلط على اليهود السلاسل المدمرة والبراكين المحرقة والآثار المهلكة. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، اعني أبصار اليهود، اعني أبصار اليهود. زلزل الارض من تحت اقدام اليهود، زلزل الارض من تحت اقدام اليهود، زلزل الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم خذ اعداء الاسلام، اللهم عليك باعداء الاسلام، اللهم عليك باعداء الاسلام. امنا يا ربنا بان الارض ارضك وان السماء سماء وان الارض
الذل والاوان عن امة حبيبك. ارفع الذل يا رب عن امة حبيبك. ارفع الذل يا رب عن امة حبيبك. اللهم ان امة حبيبك ليس لهم احد سواك. ليس لنا غيرك يا رب العالمين. الى من تكلنا يا رب المستضعفين. الى من تكلنا يا رب العالمين. مخاليف الامور بيديك. وانت الذي تملك زمام هؤلاء الكافرين. اللهم خذ بناصيتهم الى الايمان. وارفع وطأتهم عن بلاد المسلمين. ردنا اليك مردا جميلا. ردنا اليك مردا جميلا. ردنا اليك مردا جميلا. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. ارزقنا خاتمة اهل السعادة. ارزقنا خاتمة اهل السعادة. اعتق رقابنا من النار. اعتق رقابنا من النار. اعتق رقابنا من النار. اهد شباب المسلمين. اهد نساء المسلمين. ألف بين قلوب المسلمين. ألف بين قلوب المسلمين. ردنا إليك مردا جميلا. ردنا إليك مردا جميلا. ردنا إليك مردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.